بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح متن القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى في مسجد دار الهجرة بحي الفيصلية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخي وللمسلمين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته القواعد الأربع: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات عنواطة، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات عنواط كما لهم ذات عنواطة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم التعليق على ما بقي من القواعد، وهذه القاعدة هي الثالثة، والكلام تعليقا عليها من وجوه: الوجه الأول أن هذه القاعدة التي ذكرها الإمام رحمه الله هنا قاعدة نافعة ومفيدة جدا، ذلك أن فيها في هذه القاعدة بيان أصناف عبادات من ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن شركهم كان متنوعا غير محصور. فمنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين والجن، وهكذا. إذن هم صنوف أو طوائف عدة، اختلف أنواع ماذا؟ شركهم، واتفقوا جميعا
في صرف العبادة لغير الله تعالى. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر الإمام هنا في هذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين طوائف المشركين هؤلاء، فلم يقاتل طائفة مشركة دون أخرى، بل قاتل الجميع على شركهم بالله تعالى وكفرهم به جل في علاه، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بينهم بسبب المشرك به، لم يفرق بينهم بسبب المشرك به. واستدل على ذلك في عدم التفريق ومقاتلة من أشرك بالله بآية الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمراد بالفتنة هنا الشرك، فلا يفتن مسلم عن دينه كما قاله غير واحد من أهل العلم، وأن يكون الدين كله لله، أن يكون الدين كله لله، أن يخلص فيه بالتوحيد لله تعالى لا شريك فيه أو لا شريك معه فيه لغيره سبحانه وتعالى. فالتوحيد لله خالصا لا يشرك معه غيره فيه، لا يشرك معه غيره فيه، أي في توحيده. والدين أن يكون لله جميعا، لأن الله جل في علاه لا يرضى الشرك، سواء كان المشرك به ملكا أو نبيا أو رسولا أو شجرا أو جنا أو قمرا أو شمسا أو غير ذلك، فإن الشرك بجميع صوره وأيا كان المشرك به كله محرم ويعتبر من ماذا؟ من الشرك بالله جل وعلا، الذي تقدم ذكر جملة من النصوص الدالة على خطره وعظيم أمر هذا الذنب في حق الله تعالى. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكلمة شيئا هنا نكرة في سياق النهي، وهي من دلالات العموم، هذه من دلالات ماذا؟ العموم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ودلالة شيئا كدلالتها في الآية المذكورة آنفا. الوجه الثالث أن كل من عبد شيئا من هذه الأشياء ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو نحو ذلك، فهو في الحقيقة عابد للشيطان مستجيب لندائه. يقول الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: وهل قدر الله حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه سبحانه وتعالى، فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جرأة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى. فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه؟ إذا كان ذلك من أقرب الناس إليه سبحانه لا يجوز هذا الصنيع، ويعتبر جرأة واستهانة بحقه جل وعز. فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهولهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. قال: ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين، مع أن ظاهر ما أتوه هو عبادة الملائكة، لكن حقيقة ما أتوا به هو عبادة للشياطين. قال: وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقول رحمه الله: فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات أو روحانيات هذه الكواكب، وهي التي تخاطبهم أي روحانياتهم، وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافر فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. ولهذا من أشد النهي أن يصلي المرء عند ظهور أو عند إشراقها وعند ماذا؟ غروب الشمس. قال: وكذلك عند غروبها، وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم، لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم الآية. فما عبد أحد من بني آدم غير الله فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان، كائنا من كان، ملكا أو نبيا أو صالحا فضلا عن غيره، كائنا من كان، إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول رحمه الله: فهذه إشارة لطيفة إلى أن السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، هذا هو السر، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله، وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وساق الإمام رحمه الله أدلة على ما قرره في هذه القاعدة، فمنها ما يتعلق بالملائكة، ومنها منه قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ماذا؟ أربابا من دون الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن الأدلة التي ساقها الإمام رحمه الله أيضا على بطلان عبادة الشمس والقمر أنه قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والشاهد منه قوله جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إذ فيه بيان أن هناك من يسجد لهما. لا تسجدوا أي أن هناك من يسجد لهما، لهذا نهى سبحانه وتعالى عن ذلك وأمر بضده، وهو السجود لله الذي خلقهن، وهذا سجود عبادة لله جل وعز. ونهى سبحانه وتعالى، أقول نهيه سبحانه وتعالى عن السجود للشمس والقمر هو في الحقيقة أيضا دليل على نهيه عن عبادة جميع المخلوقات، لأن الشمس والقمر من المخلوقات، لا جبال لا أنهار لا بحار لا كواكب لا غير ذلك. ودل أيضا على أن أمره سبحانه وتعالى بالسجود له هو الواجب على من عبد الله مخلصا له تعالى، وأن السجود نوع من أنواع العبادة، السجود نوع من أنواع العبادة، ودلل أيضا على الأنبياء بآية المائدة، وهي قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله مبيناً معنى هذه الآية ومفسراً، قال: هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا أقول وهذا فيه دليل على تهديد أو تهديد النصارى، هذا دليل على تهديد النصارى، وهو توبيخ وتقريع لهم على رؤوس الأشهاد كما قاله قتادة وغيره من أهل العلم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره، إلى أن قال: وقوله سبحانه، قول عيسى عليه السلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا توفيق أي من الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، توفيق للتأدب في الجواب الكامل، في الجواب الكامل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: قوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قول عيسى عليه السلام، أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون. انتهى كلامه رحمه الله. وأما دليل الصالحين فمنه قوله تعالى: أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية أيضا في حق من اتخذ الصالحين فعبدهم من دون الله تعالى، هؤلاء الصالحون لا يسهم صالحون في أنفسهم، عابدون لله تعالى لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله جل وعز، فمن فعل فقد صرف الحق الذي لله لغيره ولو كان عبدا صالحا. أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة هي الطاعة والقربة، هي الطاعة والقربة، لأن التوسل من معانيه التقرب، فالوسيلة القربة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون إلى ربهم القربة بالطاعة، وعليه فلا بد أن يتوسل العبد إلى الله إلى الله تعالى بما يجوز أو بما يشرع له أن يتوسل به إليه، أن يتوسل به إليه. فمن جعل بينه وبين الله وسائط من المخلوقين يدعوهم ويستشفع بهم عند الله جل وعلا فقد توسل بشيء لا يجوز له، وأشرك فيه مع الله غيره. وفي الصحيحين ما يوضح سبب نزول هذه الآية المباركة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان ناس من الجن يعبدون ناسا من كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك الإنسيون بدينهم، تمسك الإنسيون بدينهم أي بعبادة ماذا؟ الجن. وفي رواية: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، أي بقي الناس الذين كانوا يعبدون الجن على ما هم عليه مع إسلام ماذا؟ الجن التي كانت تعبد من دون الله. لهذا قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أخبر الله أخبر تعالى أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، فقال: أولئك الذين يدعون، أي من الأنبياء والصالحين والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه، أي من عذاب الله تعالى. وهذه الأمور الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير. فمن تمت له تمت له أموره. وإذا خلى القلب ترجلت عنه الخيرات أو ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في كل قربة بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير هذا فهو كاذب، فهو ماذا؟ كاذب. لأن الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. وذكر الإمام رحمه الله أيضا ما يتعلق بالأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، آية النجم. اللات رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه الحجاج، عبدته ثقيف، وهدمه خالد رضي الله عنه بعد الفتح. والعزى شجرة عليها بناء وأستار في وادي نخلة بين مكة والطائف، وهذا هذه الشجرة كانت تعظمها قريش. لهذا جاء في الصحيح عند البخاري من حديث ابن مسعود أن أبا سفيان رضي الله عنه قال قبل إسلامه يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم، ولا مولى لكم. ومنات هي صخرة كبيرة قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة. وجاء عند البخاري في الصحيح أن عائشة قالت: إنها صنم بين مكة والمدينة، هدمه أو هدمها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. دلت هذه الآية أن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان يعبد الأشجار والأحجار والصالحين والأصنام، بل ويقسم بها، ويقسم بها ويتخذها معبودات له من دون الله، يتخذها معبودات له من دون الله. وقد كانوا يعتقدون في هذه أنها تصيبهم، أنها أن البركة تصيبهم منها، أن البركة تصيبهم منها، لذلك يرجون شفاعتها، يرجون شفاعتها ويعبدونها ونحو ذلك. فالتبرك بها وطلب الشفاعة منها إنما هو من فعل المشركين والعياذ بالله. ولهذا أورد عقبه حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرجه الأئمة. الإمام هنا لم يحل إلى من أخرج الحديث، والحديث أخرجه الأئمة الترمذي والنسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، وابن حبان في الصحيح، وغيرهم. وهو حديث ثابت، قال الإمام الترمذي عنه: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان وغيره وهو كذلك، أعني أنه حديث ثابت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين واد بين الطائف ومكة، وهو إلى مكة أقرب نحو من شرقها، شرق مكة، وفيها وقعت غزوة حنين في شوال سنة 8 من الهجرة النبوية. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، الإقامة على الشيء في المكان، كما قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا، إلى آخر الحديث. هؤلاء المشركين كانوا يعكفون عند هذه السدرة، مقيمين عندها، وسبب تعليق أنواطهم بها إنما طلبا للبركة. يعلقون بها ماذا؟ ينوطون بها أسلحتهم. تعليقهم لذلك إنما بسبب ماذا؟ التبرك بها والتعظيم لها، وكانت هذه السدرة بسبب صنيعهم هذا أنها عبدت من دون الله تعالى، فظهر لك بهذا أن عبادتهم كانت بالتبرك والتعظيم والعكوف عندها. عرفت؟ هذه هي عبادتهم لها، هذه هي عبادتهم لها. والحديث يدل على نهي النبي عليه الصلاة والسلام الشديد عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلون، إلا ما جاء الشرع المطهر بإقراره وإباحته فهذا يخرج عنهم إلى أن الشرع قد أباحه. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعل من طلب شجرة مشابهة لما كان عليه المشركين لما قالوا فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، جعل من طلب شجرة مشابهة للمشركين هو من جنس قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه قاعدة عظيمة كبرى، كن منها على ذكر. وفي الحديث دلالة على خوفه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من الوقوع في الشرك ووسائله وحبائله، ذلك أن المرء قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله تعالى وإذا به يبعده من الله ويقربه من سخطه والعياذ بالله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان بعد أن ذكر حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه، قال: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتن بشجرة إلى الفتنة إلى القبر أو بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البراء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتهى ما نقله عنهم. قال الإمام رحمه الله ابن القيم: ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب، وإنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، والأمر والله أعظم مما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر مشاهد مع الأسف في كثير من البلدان عند اعتكاف الناس وطلبهم الشفاء والبركة والولد وغير ذلك من أصحاب القبور، والعياذ بالله يتقربون إليهم ويدعونهم من دون الله تعالى. نسأل الله العافية والسلامة. لا شك أن هذه الأفعال الشنيعة والشركيات القبيحة عظيمة، وهذا يدعو طلبة العلم في مشارق الأرض ومغاربها للقيام بحق الله تعالى ودعوة الناس إلى التوحيد وبيانه لهم وتقريبهم لهم وتقبيح الشرك في نظرهم بالحجة والبرهان. الأمر عظيم، الأمر جداً عظيم، والمهمة عظيمة وشديدة تحتاج للقيام بها أن يقوم العبد لله تعالى بصدق وإخلاص، بعلم وعدل، لا بجهل وهوى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركاً من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم.
هذه القاعدة الرابعة والشرحها أو تعليق عليها من وجوه. الوجه الأول، يقرر الإمام رحمه الله أن المشركين في عصره الذي كان فيه أغلظ شركاً من الأولين الذين علمتم حالهم ممن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا بين ظهراني، أن عصره رحمه الله كان أغلظ من شرك الأولين. والعلة أن الأولين كانوا يشركون في حال الرخاء، وأما في حال الشدة وإذا نزل بهم أمر شديد لا يدعون صنما ولا وثنا، وإنما يلجؤون إلى الله تعالى سبحانه وتعالى وحده، كما في آية العنكبوت هذه التي ذكرها الشيخ، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما المتأخرون في زمن الإمام وما بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله، فشركهم مستمر في الرخاء وفي الشدة، في الرخاء وفي الشدة، بل إذا أصابهم أمر عظيم فزعوا ولجأوا إلى السيد البدوي وإلى قبر الجيلاني وإلى قبر فلان وعلان وغيرهم، كما قال قائلهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. وهذه القاعدة التي ذكرها الإمام هنا وختم بها هذه القواعد هي نتيجة لما سبقها من القواعد الثلاث. والوجه الثاني، يقول شيخ مشايخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك، يتركون إذن أندادهم ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له، فلما زالت عنهم الشدة ونجاهم من أخلصوا له الدعاء إلى البر أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا أزال عنهم مشقة، فهلا أخلصوا إليه الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر ليكونوا مؤمنين به حقا مستحقين ثوابه مندفعا عنهم عقابه، ولكن شركهم هذا يعد بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم ومقابلة النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام، ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. قال: فسوف يعلمون حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة. ينفع حين ذلك، لا تنفع الندامة حينها، انتهى. فالله جل وعلا ذكر إخلاصهم في البحر، إخلاصهم في الدعاء له في البحر، وأنهم يشركون إذا نجاهم إلى البر أشركوا به غيره، وهددهم وزجرهم بسبب فعلهم، فقال: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، والعياذ بالله. فالشيخ رحمه الله هنا في هذه القاعدة استدل على أن ما وقع فيه الأولون والمتأخرون من الشرك، وإن اختلفت أحوالهم على ما سبق بيانه، النتيجة فيهم جميعا سواء، النتيجة فيهم جميعا سواء، نعوذ بالله من الكفر والشرك، والعياذ بالله. ثالث الأوجه كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أيضا، وبه نختم. قال رحمه الله: وهو يبين فضل التوحيد ومنزلة التوحيد، قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس، يونس عليه السلام فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغلط لم ينفعه، لم ينفعه ذلك، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. الله تعالى كما في الحديث الصحيح يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وحال فرعون هو حال المغرغر في الحقيقة. قال: لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، دعاء الكرب بالتوحيد، يشير إلى حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.